السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعا رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأربعاء شركات النفط الروسية إلى الاستثمار في العراق، مشيدا بمواقف موسكو تجاه بغداد ومنها إلغاء الديون العراقية. وأعرب المالكي لدى استقباله وفدا روسيا رفيع المستوى يزور البلاد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس اتحاد الجمعية الفدرالية في روسيا الاتحادية ألكسندر تورشين. أعرب عن حرص العراق على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بحسب تعبيره. من جهته قال تورشين إن الوضع في العراق أصبح مناسبا للعمل والمشاركة في مشاريع البناء وتطوير الاقتصاد العراقي. يذكر أن تورشين بدأ الاثنين زيارة رسمية إلى البلاد على رأس وفد روسي يضم أيضا رئيس اتحاد صناعي النفط والغاز الروسي يوري شفرانك. في واشنطن أفاد تقرير فصلي أعدته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن العراق بأن إيران تواصل ممارسة ما وصف بنفوذ واسع في العراق من خلال دعم مجموعات مسلحة فيه، وهي تسعى إلى التأثير على السياسة الداخلية للبلاد بمناسبة انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية الشهر الحالي. أعلن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء أن العراق انضم إلى الدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وفي لاهاي أكد بيان أصدرته المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أن العراق سيصبح الدولة العضو 186 في المنظمة. وقد هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون العراق على قراره بالانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وفي باريس أعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الأربعاء عن ترحيبها بانضمام العراق إلى المعاهدة. ونقل عن البيان أن انضمام العراق إلى هذه المعاهدة أمر مهم، لا سيما وأن الشعب العراقي عانى كثيرا من استخدام الأسلحة الكيماوية. في العاصمة الأوكرانية نظمت الأربعاء تظاهر التأييد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، فيما شجب السفير العراقي هناك الهجمات المتواصلة على الفلسطينيين. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
أجرت منظمات أوكرانية يهودية تظاهرة أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في كييف تأييدا للحملة الإسرائيلية في غزة، وكان المشاركون في التظاهرة يطلقون شعارات تقول نعم لإسرائيل لا لحماس.
إسرائيل دا حماس نيت. إسرائيل دا حماس نيت.
ومن جانبه شجب السفير العراقي لدى كييف خالد الشمري في حديث إلى إذاعة العراق الحر شجب الحملة العسكرية الإسرائيلية ودعا إلى وقفها الفوري.
موقف الحكومة العراقية إزاء العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته الخطيرة هو أن العراق يدين هذا العدوان والتصعيد الخطير للعمليات العسكرية في قطاع غزة، ويطالب بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية والعودة إلى التهدئة.
ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذا وقد تواصلت الأربعاء لليوم 19 على التوالي العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل نحو 1000 فلسطيني وإصابة أكثر من 4400 بجروح منذ بدئها في 27 من كانون الأول الماضي. وفي القاهرة دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الذي وصل في مستهل جولة على الشرق الأوسط دعا مجددا الأربعاء إلى وقف إطلاق فوري ودائم في قطاع غزة. مون التقى فور وصوله مع الرئيس المصري حسني مبارك قبل أن يواصل محادثاته مع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع أبو الغيط قال مون:
أؤكد لكم التزامي التام بأنني سأفعل ما بوسعي بصفتي الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل أولا وقبل كل شيء إلى وقف فوري لإطلاق النار ولبذل كل الجهود الممكنة لجلب المساعدات الإنسانية.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة قائلا:
أشعر بالحزن العميق لسقوط كل هؤلاء القتلى من المدنيين وإصابة الآلاف الآخرين ومعاناتهم من هذا القتال، ولذلك قلت لكم إنني حقا أردت زيارة غزة الآن لكي تشارك الأمم المتحدة معهم في معاناتهم ومحنتهم.
هذا ومن المقرر أن يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة بعد القاهرة إلى الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية وتركيا ولبنان وسوريا والكويت. في أبو ظبي أعلن رسميا الأربعاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على حضور القمة العربية الطارئة التي دعت إليها قطر الجمعة، ما يؤدي إلى اكتمال النصاب لعقدها. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع منها ما يتعلق بندوة أقيمت في أربيل حول مرض سرطان الثدي، ونطلع على أبرز ما نشرته الصحف الكردية والأردنية، كما نتعرف على إجراءات الشركة العامة للبيطرة من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية في محافظة البصرة. وفي نهاية الساعة ستلتقون مع الزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، بالرغم من وجود عدد من المؤسسات الحكومية التي تعنى بالطباعة والنشر كدار الشؤون الثقافية ودار المأمون ودار ثقافة الأطفال، إلا أنها تعتبر قليلة بالنسبة للأعداد الكبيرة للنتاجات الأدبية والفكرية، ما يولد أزمة واضحة في نشر الكتب مع غياب دور النشر الخاصة والجهات الداعمة لعمليات النشر كالجامعات مثلا. أمام كل هذه الصعوبات غالبا ما يضطر الأدباء والكتاب إلى تحمل نشر كتبهم بأنفسهم عن طريق المطابع الأهلية، وهذا ما يثقل كاهل الأديب أو الشاعر. وفي بعض الأحيان يلجأ الكتاب لطباعة كتبهم في دول الجوار إذا أرادوا أن يتم إخراجها بمستوى جيد. عادل محمود والتفاصيل.
كثيرة هي المشاكل التي يعانيها الأدباء والكتاب في العراق، فمن متطلبات المعيشة التي تضطرهم للعمل في مجالات بعيدة عن اهتمامهم إلى قلة المؤسسات التي تعنى بهم، وصولا إلى صعوبة إصدار نتاجاتهم. والنقطة الأخيرة تبدو مشكلة مزمنة لمعظم الكتاب، فالمؤسسة الحكومية الرئيسية التي تعنى بنشر كتب الأدباء هي دار الشؤون الثقافية، وهي مهما تمكنت من زيادة منشوراتها فإنها تبقى قليلة مقارنة بالأعداد الكبيرة للنتاجات الأدبية والفكرية. أما دار المأمون فإنها تتخصص في نشر الأعمال المترجمة، ودار ثقافة الأطفال تعنى بنشر بعض المطبوعات المحدودة التي تخص الأطفال. وكل هذا يتجسد في مشكلة مزمنة بخصوص نشر النتاجات الأدبية والفكرية.
صادق الطراحي، شاعر وأكاديمي. هناك حقيقة صعوبات يعني كثيرة جدا. أولا الصعوبات الإنتاجية، عدم استطاعة المؤسسات الثقافية أن تنتج كتاب نتيجة مثلا عدم وجود كهرباء، نتيجة اندثار المكائن. هناك صعوبات تسويقية أيضا. لحد الآن دار الشؤون الثقافية ليست لديها دار متخصصة بالتسويق وبالتوزيع. هناك أيضا صعوبات عدم قدرة الدار على التعريف بالمنشورات التي تصدرها. كل كتاب يحتاج إلى إعلان عنه في فضائية ما، في جريدة ما.
من أهم الأسباب التي تولد أزمة نشر الكتب هي قلة المؤسسات غير الحكومية التي تعنى بالموضوع. فحتى مقارنة ببعض الدول المجاورة، فإن مؤسسات غير حكومية أو دور نشر خاصة لطبع الكتب ونشرها تكاد تكون معدومة. وحتى بعض الجهات الداعمة لعملية النشر كالجامعات مثلا هي في حال شبه متوقفة.
ليست دار الشؤون الثقافية وحدها القادرة على تلبية كل رغبات الكتاب، هناك يجب أن تكون جهات أخرى داعمة، جهات أخرى ساندة، مثل يعني مؤسسات الثقافية، مثل الجامعات. ممكن أن تظهر الآن معطلة الجامعات، لا تستطيع، ليست لديها مثلا جامعة الموصل سابقا كانت لديها دار متخصصة لنشر كتب الأساتذة، لنشر البحوث، لنشر إنتاج ثقافي لأبناء المدينة، الآن ألغيت هذه الفقرة. أيضا معظم الجامعات الآن ليست لديها دار نشر، الجامعة واجهة إعلامية، واجهة أكاديمية، واجهة ثقافية يعني أيضا للمدينة.
أمام كل هذه الصعوبات غالبا ما يضطر الأدباء والكتاب إلى تحمل نشر كتبهم بأنفسهم عن طريق بعض المطابع الأهلية، حيث لا تقل كلفة طبع 1000 نسخة من كتاب متوسط الحجم عن 1,000,000 دينار عراقي، وهو ما يمثل مبلغا كبيرا أو مستحيلا بالنسبة للعديد من الكتاب. كما أن مستوى الطباعة ونوعيتها في هذه الحالة غالبا ما تكون متواضعة، لذا تجد البعض يتوجه إلى عدد من دول الجوار مثل سوريا والأردن وإيران إذا أراد أن يطبع كتابا يتم إخراجه بمستوى جيد.
زهير الجبوري ناقد. أنا شخصيا في العام 2007 وفي العام 2008 نشرت كتابين في دمشق ولم أنشر في العراق، رغم أني قدمت لدار الشؤون الثقافية كتاب للنشر ولم يأخذ فرصته لحد الآن.
كيف تمت عملية النشر في دمشق يعني؟
في الحقيقة هي عن طريق دور النشر الموجودة هناك.
يعني كان على حسابك الخاص؟
أكيد على حساب الخاص، والآن هو موجود في دمشق وجيء إلى العراق بأعداد قليلة. كنت أتمنى لو يأخذ مكانه في العراق.
إذا كانت المجتمعات العربية عموما تعاني من مشكلة قلة القراءة كما تشير إلى ذلك الإحصائيات الدولية، فإن قلة نشر وطبع الكتب يمثل الوجه الآخر لهذا الواقع. وفي العراق تنعكس هذه الحقيقة بشكل معاناة مزمنة للأديب والكاتب العراقي، والذي غالبا ما تبقى كتبه مخطوطات على الرف لأعوام طويلة. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، بالتعاون بين وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق ومنظمة أجيان الصحية، قامت الوزارة بعقد ندوة موسعة لتوعية النساء من خطر مرض سرطان الثدي. وشارك في الندوة مجموعة من عضوات الاتحادات والمنظمات النسوية في كردستان للاستماع إلى توجيهات المختصين بمرض سرطان الثدي وكيفية معالجة هذا المرض في وقت مبكر، مع عرض فيلم وثائقي عن أخطار إهمال المرض وعدم مراجعة الجهات المختصة. وزير الصحة في حكومة الإقليم زريان عبد الرحمن تحدث إلى مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري عن هذه الندوة قائلا:
بالتعاون بين وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق ومنظمة جيان الصحية، قامت وزارة الصحة بعقد ندوة موسعة لتوعية النساء من خطر مرض سرطان الثدي. وشارك في الندوة مجموعة من أعضاء الاتحادات والمنظمات النسوية في إقليم كردستان للاستماع إلى توجيهات المختصين في مرض سرطان الثدي وكيفية معالجة المرض في وقت مبكر، مع عرض فيلم وثائقي عن أخطار إهمال المرض وعدم مراجعة الجهات المختصة. زريان عبد الرحمن وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان تحدث إلى إذاعة العراق الحر عن هذه الندوة وقال:
السبب هو أن سرطان الثدي هو السرطان القاتل الأول عند النساء في إقليم كردستان. ثانيا، أعداد المصابين في ازدياد مستمر. ثالثا، التشخيص يكون عادة متأخرا، ولهذا النتيجة عادة يكون سيئة بالمقارنة مع دول أخرى، ينتهي بالوفاة خلال 6 أشهر إلى سنة، بينما في بلدان أخرى قد يعيش المرأة مع المرض لسنين. كذلك هو قلة التوعية عند النساء لخطر هذا المرض ووجود هذا المرض ووجود الخبرة لفحص ثدي للبحث عن أي ورم أو
وأكد وزير الصحة وجود محاولات لدى وزارته في القيام بحملة وطنية ضد مرض سرطان الثدي، وأضاف:
نأمل أن نبعث هذه الرسالة والبدء بحملة وطنية شاملة لتوعية النساء للتفتيش لنفسهن على الأقل بشهر مرة واحدة لتأكد من أن لا تتغير في الثدي، وإذا حدث أي تغيير أن تجي إلى أقرب طبيب مختص بهذا المرض.
سيادة الوزير، هل هناك إحصاءات رسمية عن عدد المصابين بمرض سرطان الثدي؟
نعم، بالتأكيد عندنا إحصاءات رسمية. كما قلت، سرطان الثدي هي السرطان رقم واحد والقاتل الأول من السرطانات عند النساء. نسبة السرطانات حوالي 12% من حالات الوفاة في إقليم كردستان. ممكن أن نقول أن سرطان الثدي يشكل نسبة عالية من هذا 12%.
عادة تصيب أي فئات عمرية بين النساء هذا المرض؟
المرض عادة يزداد بازدياد العمر في العالم، ولكن مع الأسف في إقليم كردستان نراه في أعمار متقدمة جدا وأعمار أيضا شابة جدا. مثلا هنا أعمار من 20 سنة مصابات بالسرطان. هذا الفرق مع طبيعة المرض في مناطق أخرى بأنها تصيب أعمار أقل من باقي المناطق في العالم.
إلى ذلك أشارت الدكتورة نرمين طه مصطفى، أخصائية الجراحة العامة، أن تشخيص المرض في الإقليم يمر بعدة مراحل، مؤكدة وجود عوائق اجتماعية تمنع النساء من محاولة تشخيص المرض في وقت مبكر، وأضافت قائلة:
تشخيص المرض يكون بثلاث مراحل. المرحلة الأولى الفحص السريري اللي يتم عن طريق الطبيب المختص، هو لما يفحص المريض يتكون عنده فكرة هل هي سرطان أو لا. ثاني مرحلة هي التشخيص إشعاعي اللي هي عن طريق الأشعة والسونار فوق صوتية، والأشعة أشعة الثدي هي الخاصة، أشعة خاصة يعني، هي المرحلة من أهميها تزيد المعلومة هي سرطان أو لا. المرحلة الثالثة هي التشخيص النسيجي اللي هي بطريقتين، أو هي عندنا فحص نسيجي نسويه عن طريق سحب الأبرة أو نشيل العينة أو نشيل الورم لهذا القاعد بالثدي، نشيله للفحص النسيجي. فهي ثلاث مراحل. بهالثلاث مراحل بعد هالثلاث مراحل يكون عندنا التشخيص 100%، الفحص الكلينيكي السريري والأشعي إشعاعي والنسيجي.
هذه الندوة خاصة بتوعية النساء، يعني في كردستان هل هناك مثلا عوائق اجتماعية مثلا تمنع النساء من إجراء فحوصات لتشخيص المرض في مراحل مبكرة؟
طبعا، يعني عائق الخجل هي عائق كبير جدا. يعني نحن نشوف المرضى اللي نشوفهم مراحل متقدمة، إذا ما نقول كلهم يعني أكثريتهم، سبب التأخير هي أنه خجلت، ما أجد وي أحد، ما عرف أحد أنه على ما صارت مرحلة متقدمة جدا أنه يأسد من روحها من حالها، يلا جت راجعت الطبيب يعني.
وفي هذه الحالة
ما نقدر نسوي شيء ملموس يعني، إلا مهدئات أو شيء يعني يهدئ المرض، وإلا يعني ما تقدر تعالج. بالعكس يعني أنه إذا جت المرض في مرحلة بدائية جدا يعني ممكن يكون علاج نهائي، يعني المرضى تعيش حياة عادية جدا.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
كبري عقلك يا عمري، كبري عقلك يا عمري، كبري عقلك يا عمري. إنما تحكي له عن وجود امرأة ثانية هو التأليف الروائي وشطحات خيالي، إنك الأولى وما يتبقى من نساء الأرض ذرات إيمان. كبري عقلك يا عمري، كبري عقلك. الكمرات البيضاء أو سمراء أو شقراء تستدعي اهتمامي. لا لا تخافي لا 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 تخافي لا لا ما هناك امرأة بيضاء أو سمراء أو شقراء تستدعي اهتمامي. أنا لم أرقص في الحب على خمسين حفلا لا ولا أشد على ألف مقامي.
لا أرقص في الحب على خمسين حفلا لا ولا أشد على ألف مقامي.
إنني أؤمن بالإخلاص في دنيا الهوى رجليك في الثلج ونامي.
كبري عقلك
كبري عقلك
كبري عقلك
كبري عقلك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمرافقة مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم في عرض للصحف الكردية.
في صحف الأربعاء الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان، نبدأ بصحيفة كردستان ليها اليومية السياسية، وفيها خلال لقاء الرئيس طالباني بجوزيف بايدن أكد الأخير على ضرورة معالجة مشكلة كركوك على مستوى محلي. في اجتماع الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد والديمقراطي جرى التأكيد على تقديم المزيد من الخدمات إلى المواطنين. أعلنت هيئة صندوق مساعدة ذوي الشهداء وذوي ضحايا الإبادة الجماعية بأن إيرادات الصندوق بلغت 390 ألف دولار وهي مودعة في مصرف كردستان وذلك لتوزيعها على تلك العوائل. نسبة البطالة في إقليم كردستان وفق إحصائية أخيرة 106% وفي مناطق العراق المختلفة ضعف هذه النسبة. الخطة الاستراتيجية الخمسية الموضوعة لإنعاش الزراعة في إقليم كردستان ستنفذ بعشرة مليارات دولار. وفي صحيفة هاورات المستقلة الأهلية نقرأ عنوانا يقول: يشارك الشيخ محمد الكزنزاني شيخ الطريقة الكزنزانية في انتخابات مجالس المحافظات بقائمة مستقلة. وأعلن ناطق باسم قائمته أن الأحزاب الكردستانية لم تفاتحهم حول توحيد قائمته مع قوائمهم. التيار الصدري ينفي ما نسب إليه من أنه شكل جماعات لاغتيال المسؤولين الكرد. طارق عزيز وسعدون شاكر سيحاكمان بتورطهما في إبادة الكرد الفيليين الذين احتجزهم النظام في الثمانينات. وصحيفة روزناما اليومية السياسية الأهلية نسبت إلى آريت عبد الله النائب في برلمان كردستان قوله أن الأحزاب الأربعة الكردستانية صاحبة تقرير الإصلاح إنما تقوم به هو لعبة سياسية لا أكثر. خلال شهر واحد سجلت 42 حالة عنف ضد المرأة في رانيا وقل عدد. وصحيفة آراي آزادي التي يظهرها حزب كادحي كردستان تقول أن نوري المالكي رئيس الوزراء خلق مشكلة لخمسين ألف مواطن كردي في ناحية شوان بمحافظة كركوك وذلك حول مشكلته المتعلقة بهويات الأحواض المدنية. وحذرت الصحيفة من التحركات العسكرية في كركوك وقالت أن الحكومة بصدد تشكيل حزام عسكري حول كركوك وتغيير مواقع الضباط الكرد. أما صحيفة آسو اليومية المستقلة تقول لأول مرة حصلنا على اعترافات كاملة في لقاء صحفي مع أحد مستشاري الأفواج الخفيفة السارقين حيث بيّن دوره وكيفية ارتباطه بالاستخبارات العسكرية ولقائه علي حسن المجيد والعمليات التي نفذوها ومشاركة الأفواج في عمليات الأنفال 1 و3 و8 المعروفة بخاتمة الأنفال. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة لنتابع من إذاعة العراق الحر عرضا للصحف الأردنية برفقة مراسلنا في عمان حازم بيضين.
تقول صحيفة الرأي أن نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن التقى مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي في بغداد لمناقشة انسحاب القوات الأمريكية الذي يعتبر تحديا رئيسيا ينتظر الإدارة الأمريكية القادمة. وقال مكتب المالكي أن بايدن شدد على أهمية التعاون من أجل تنفيذ اتفاق انسحاب القوات الأجنبية الموقع بين البلدين، وأن اللقاء بحث عددا من القضايا المهمة في مقدمتها تطور العلاقة بين بغداد وواشنطن في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة. وتنشر الرأي تقريرا أصدرته منظمة Human Rights Watch اعتبر أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق سيئة للغاية، مشيرة إلى العنف والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمهجرين والانقسامات الطائفية، وذلك على الرغم من التحسن في الوضع الأمني. وتقول صحيفة الدستور إن محافظة الأنبار بدت وكأنها على موعد مهم مع انتخابات مجالس المحافظات، وبدأ أهلها جميعا دون استثناء مستعدين ومهيئين للمشاركة فيها، وكأنها تريد أن تعوض ما فاتها عندما أحجم أغلبية سكانها عن المشاركة في الانتخابات الماضية. وامتلأت شوارع وساحات المحافظة وخاصة أكبر مدينتين فيها الرمادي والفلوجة، امتلأت بصور المرشحين وشعارات الأحزاب والكتل المؤتلفة التي ستشترك في الانتخابات. وحسب البيانات الصادرة عن مكتب المفوضية في الأنبار فإن حوالي 765 ألفا سيكون لهم حق التصويت في الانتخابات من مجموع ما يقارب 1,400,000 نسمة هم عدد سكان المحافظة. صحيفة الدستور تنشر متابعة متابعة عن أوضاع التركمان في العراق تقول فيها أن ظهورهم على الخريطة السياسية العراقية يرتبط بتاريخ وجودهم في البلاد، وقد اندمج التركمان في الحياة العامة للدولة العراقية، وهو الأمر الذي مهد لهم فيما بعد أن يلعبوا دورا مهما في بعض المراحل السياسية، كما تبوأت شخصيات منهم مناصب رفيعة في الدولة العراقية، وبرز كثير منهم في قائمة النخب العليا في التاريخ والمجتمع العراقي لاحقا. وقد بدأ إطلاق اسم التركمان على أتراك العراق في عهد السلاجقة، حيث يتفق المؤرخون أن هذه التسمية لا تعني بأي حال من الأحوال عرقا آخر غير الترك، كما يتفقون أن مصطلح التركمان أطلق على قبائل الأغوز أو الغز بعد اعتناقهم الإسلام. ولو نظرنا بإمعان كما تقول الدستور إلى المناطق التركمانية، نجد أن الاقتصاد العراقي يعتمد بالدرجة الأساس على هذه المنطقة، حيث أن أغلب أراضيها خصبة، وتزود المناطق الشمالية والجنوبية من العراق بالخضروات والحبوب وأنواع الفاكهة، ويعتبر قضاء تلعفر سلة غذاء العراق نظرا لما تشتهر به هذه المنطقة من زراعة الحبوب. وكذلك نجد أن المناطق التركمانية هي من أغنى المناطق، وذلك لوجود النفط بين طبقاتها الأرضية، هذا إضافة إلى وجود المعادن الأخرى وخاصة الكبريت والنحاس والغاز الطبيعي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة في عالم الصحافة. أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، بعد إعلان الجهات البيطرية في محافظة البصرة عن اكتشاف عدد من الإصابات بمرض الحمى القلاعية، أوفدت الشركة العامة للبيطرة فريقا متخصصا إلى المحافظة للتحري عن ظهور هذه الحالات. هذا ما أكده مدير عام الشركة الدكتور صباح جاسم موزان، الذي بيّن أيضا أن اللقاحات اللازمة لمواجهة المرض متوفرة الآن في معظم المستشفيات البيطرية، فضلا على توفر مختبر متخصص للأمراض العابرة للحدود ومنها مرض الحمى القلاعية. ويستبعد الدكتور موزان ظهور سلالات جديدة من المرض في العراق في الوقت الراهن. حسن راشد والتفاصيل.
بدأت الشركة العامة للبيطرة تحركا للتحقق من ظهور إصابات جديدة بمرض الحمى القلاعية في محافظة البصرة، بعد إعلان الجهات البيطرية في المحافظة عن اكتشاف عدد من الإصابات بهذا المرض الذي يعد من الأمراض المتوطنة في العراق، كما يقول مدير عام الشركة العامة للبيطرة الدكتور صباح جاسم موزان.
احنا وصلنا إبلاغ من المستشفى البيطري بالبصرة، تعرف هذا الكلام مو كلام مختبري، احنا في كل الفحوصات اللي نجريها نعتمد بالتشخيص النهائي على الفحوصات المختبرية، فأوفدنا فريق متخصص للتحري في محافظة البصرة عن ظهور هاي الحالات، وما نستغرب من ظهور هاي الحالات حتى إذا كانت بالمختبر مؤكدة، لأنه المرض من الأمراض المستوطنة بالعراق. تقريبا أقدر أقول لك إحنا كل منطقة آسيا تظهر بها إصابات أيضا.
ويضيف موزان في تصريح لإذاعة العراق الحر أن اللقاحات اللازمة لمواجهة المرض متوفرة الآن في معظم المستشفيات البيطرية.
احنا حاليا عندنا مختبر متخصص، هذا المختبر للامراض العابره للحدود ومرض الحمى القلاعيه من ضمن الامراض اللي يشمل تشخيص هذا المختبر. فبالنسبه للقاحات قسم منها متوفر والقسم الاخر في قيد الفحوصات في مختبرات السيطره النوعيه بالتابعه للشركه العامه للبيطره. فان شاء الله اقدر اقول لك انه اغلب الحالات اللي تظهر عندنا اذا ما نتاكد منها بتشخيص نهائي انه الحاله كذا وكذا بعد الرجوع الى الاستشاره اللي موجودين بالشركة العامة البيطرة ما نقدر نمطي أي إجراءات أخرى.
ويستبعد المدير العام ظهور سلالات جديدة من المرض في العراق بالوقت الراهن.
إحنا عدنا بالنسبة إن عدنا سترينات معروفة بالنسبة للإصابة بالمرض، عدنا دائما لقاحاتنا تشمل على اللقاحات الثلاثية، خاصة العراق 22 إحنا نسميه أي 22 وعترة O1 وعدنا عترة آسيا، فلكل سترين إلا سيروتايب معين، بس إحنا لحد الآن أغلب السترينات اللي تحصل عندنا إصابة هي من هاي السترينات اللي موجودة، واللي دول المنطقة هي أغلبيتها مارسة هذا النوع من اللقاحات. إن شاء الله ماكو احتمالات تظهر سلالة جديدة.
إلى ذلك يقول الخبير في شركة العامة للبيطرة الدكتور ميثاق عبد الحسين أن هذا المرض من الأمراض التي تصيب الأبقار والأغنام والماعز حصرا.
مرض فيروسي يصيب الأبقار والأغنام والماعز أيضا. هذا المرض هو مستوطن بالعراق، يعني مرض قديم عندنا صار له تقريبا عشرات السنين موجود، فهو ما يعني ما يشكل خطورة على حياة الحيوانات بقدر ما يشكل خطورة على الإنتاج من الحليب، لكن يشكل خطورة ويسبب هلاكات في المواليد الجدد، مثلا العجول والحملان الصغيرة من ترضع من أمهات مصابة أو يعدلها الحليب من أمهات مصابة، فتعرف نسبة الفيروس عالية به فيؤدي إلى هلاك.
وعن أهم أعراض المرض يقول عبد الحسين:
المرض هذا يسبب في اللسان الأبقار، يصير عبارة عن حويصلات، شلون الالتهاب يصير مثل البطابيط احنا نسميها باللغة البارجة، هذا لأنه ورا فترة تنشلخ، فبالتالي تحدث شلون الجروح موجودة في اللسان وبين الأظلاف بالقدم، فيؤدي إلى عرج الحيوان وعدم مقدرته على تناول الغذاء. إذا أن الشفاء هو يكون حتى إذا كان بدون علاج للأبقار أو ياخذ كورسن الفيروس وينتهي.
ويؤكد الخبير البيطري إن مرض الحمى القلاعية ليس من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ولا خطورة منه على الصحة العامة.
هذا مرض حيواني صرف، لا ينتقل الإنسان ولا يشكل حتى الحيوان المصاب من إنسان يشرب حليبه أو يأكل لحمة، نحن مو من الأمراض المشتركة، وهذا مرض خاص بالحيوانات، فيعني ما له أي تهديد على الصحة العامة قدر ما له تهديد على الثروة الحيوانية كإنتاج.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وأسادتي، يتنافس مرشحو الكيانات السياسية النجفية في سباق دعائي غطى معظم الشوارع وواجهات الأبنية الحكومية وعلى جدران المنازل وأبواب المحال التجارية، ما أثار امتعاض العديد من المواطنين واعتبروها أساليب تسهم في تشويه طبيعة المدينة وتتنافى مع شعار الأعمار الذي رفعه معظم المرشحين في برامجهم الانتخابية، فيما حمل البعض الآخر المفوضية العليا المستقلة الانتخابات مسؤولية ما أسموها بالفوضى في الدعاية الانتخابية. أيسر الياسري، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من النجف.
مع بدء العد التنازلي لموعد انتخابات مجالس المحافظات المقبلة والتي من المفترض أن تجري في نهاية الشهر الحالي، يتنافس مرشحو الكيانات السياسية النجفية في سباق دعائي غطى معظم شوارع وأزقة المدينة. مواطنون نجفيون اعترضوا على الطرق التي ينتهجها بعض المرشحين في دعاياتهم، ومنها وضع الملصقات على جدران المنازل وأبواب المحال التجارية، واعتبروها أساليب تسهم في تخريب واجهة المدينة تتنافس مع شعار الإعمار الذي رفعه معظم المرشحين في برامجهم الانتخابية.
هي شغلة يعني سلبية، أنا المرشح يريدني أنتخبه، إذا أنا بالليل عزلت ما لقيت صور، جيت الصبح لقيت محلي متروس صور، بيتي متروس صور، هو يريد يعمل لي، أنا شلون أنتخبه إذا هو إيش قاعد يسوي؟ شلون أنتخبه أنا؟ أنا بالليل عزلت كل شيء ماكو، جيت الصبح لقيت أنتخب مرشحكم، زين إذا أنت تقول أنا عمر وعمر، ليش هيك؟ جامع ملزوق عليه، البيت ملزوق عليه الصور، هم مو لهم مكانات محددة لو لا.
هذا جاي خرب ما جاي عمر، لأن هو بدايتهم هسه ما ترسوا هاي الصور، ترسوا الجدران هاي والحيطان كلها صور، ما خلوا لا تقاطع، ما خلوا بصورة، ما خلوا لهم فتح حائط، ما حطوا بلافتة، كلها تقول انتخبوني، فهاي ما صفت انتخابات يعني. أنت شوف هسه اللي قدامهم ما خلوا شيء، ما خربوا يعني بالصور.
المرشحين الإخوان المرشحين الانتخابات هل يكتبون على لافتات تعمير البلاد؟ هل هذا تعمير؟ بس ما وعده هذا الحائط يوميا أنا أطلع ومزقه، يعني مزق ذن الكواغيد ليش؟ هو هذا أعمار هذا؟
فيما حمل البعض الآخر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المسؤولية فيما أسموها بالفوضى في الدعايات الانتخابية. إعلاميون رأوا لو أن المفوضية هي من يتكفل تنظيم لصق الدعايات لما وجدت أي تجاوزات، وحسب الصحفي سعد فخر الدين:
أي ما أعتقد أن هناك خلل في التخطيط لدى مفوضية الانتخابات بالنسبة للحملات الانتخابية والدعايات، فلم تنظم هذه الحملات بصورة تجعل من الحملة الانتخابية متساوية في جميع المجالات بين كل المرشحين والقوائم الانتخابية. هناك فوضى في لصق الملصقات الانتخابية، مثلا على البيوت والشوارع العامة والمدارس هناك لافتات كبيرة ولافتات صغيرة وتشويه لمنظر المدينة، لم تنظمها المفوضية. كان الأحرى بالمفوضية مثلا استلام مبلغ محدد من كل مرشح يريد دعاية انتخابية، وتتكفل المفوضية بالدعاية في أماكن محددة ولا تضر بمنظر المدينة ولا تشوهها، فلم تفعل هذا الشيء، مما حدا بالمرشحين إلى خلق هذه الفوضى الكبيرة والإحباط لدى الناس من وجود حالات مشوهة لمنظر مدينتهم.
مرشحون من جانبهم أشاروا إلى أن عدم تنظيم الدعايات الانتخابية سببه التفاوت بين الكيانات السياسية من حيث الإمكانية، فضلا عن تحديد أماكن الدعاية من قبل المفوضية، مما اضطر الكيانات الصغيرة اختيار أماكن لدعاياتهم ذات اتصال مباشر بالناخبين. وحسب مرشح حركة الدعوة الإسلامية رشيد عبد الحسن العبودي الذي اكتفى بطبع كارتات صغيرة لدعايته الانتخابية.
بالنسبة للتفاوت موجود تفاوت حقيقة، تفاوت كبير بين الكيانات، يعني الكيانات أكو عندها إمكانيات خاصة، عندها فضائيات وعندها إذاعات وعندها مادة يعني أيضا تقدر يعني توسع إعلامها ونشرياتها ومطبوعاتها وبوستراتها وبكثافة، وأكو كيانات أخرى ضعيفة ما تتمكن ما عندها دعم مالي فتعتمد على علاقتها بالمواطن علاقتها بالمجتمع يعني العلاقة الشخصية، فنعتمد على هاي الكارتات البسيطة الصغيرة إضافة إلى حركتنا بين الناس، فنقدر نعلن عن حركتنا وعن مبادئنا وعن برنامجنا الانتخابي بصورة مباشرة مع المواطن.
في حين أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأنها قررت تغريم أكثر من 70 كيان سياسي بسبب انتهاكهم تجاوزات في دعاياتهم الانتخابية. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشراف.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، ومن أجواءنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي.
عيد أمتنا الخير يا ربي تعيده،
عيد أمتنا.
الآن سيداتي وسادتي فأدعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي يسلط فيها الضوء الزميل ناظم ياسين على القمة الاقتصادية العربية الأولى التي سوف تستضيفها الكويت بمشاركة العراق، إضافة إلى متابعة عن نتائج الدراسات التي أجريت في شأن أنماط الإنفاق للأسر العراقية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة عن القمة الاقتصادية العربية الأولى التي سوف تضيفها الكويت ويشارك فيها العراق، إضافة إلى مقابلات مع مسؤولين ومحللين اقتصاديين عن نتائج الدراسات التي أجريت في شأن أنماط الإنفاق للأسر العراقية وحركة تداول الذهب والعملات الأجنبية في مطلع العام 2009. تتوجه الأنظار خلال الأيام المقبلة نحو الكويت التي سوف تضيف مؤتمر القمة الاقتصادية العربية يومي 19 و20 من كانون الثاني. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في تصريحات أدلى بها السبت حرص جميع الزعماء العرب على المشاركة في القمة الاقتصادية الأولى من نوعها لما لها من أهمية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مختلف دول العالم. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه القول خلال ندوة حول القمة الاقتصادية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة السبت أن القمة ستناقش عددا من الملفات الاقتصادية تشمل مجالات الاستثمار والتجارة والاتحاد الجمركي والتجارة الحرة والبنية الأساسية والاتصالات والصحة والتحديث والإصلاح والأزمة المالية العالمية. وأضاف أن القمة ستناقش أيضا قضايا الطاقة ومشاريع تطويرها والربط الكهربائي والنقل من طرق وسكك حديدية ونقل جوي وبحري وتحرير النقل الجوي فيما بين الدول العربية وتغير المناخ والحفاظ على البيئة والموارد المائية والاحتياجات المستقبلية، كما يتضمن جدول الأعمال قضايا التعليم وتحديث المناهج وتحقيق التنمية المستدامة والبطالة والهجرة والإعلام والثقافة وقضايا المرأة والملكية الفكرية والإسكان. من جهتها قالت المنسق العام للقمة الاقتصادية مرفة التلاوي إن القمة تهدف إلى إقرار عدد من المشاريع لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن العربي وتواضع التجارة البينية وهجرة الأموال والكفاءات للخارج وضعف البنية التحتية. كما أوضحت أن القمة الاقتصادية المقبلة تختلف جوهريا عن القمم السنوية التقليدية من حيث الإعداد والمنهج والهدف، وذلك بأنها تتم بالاشتراك مع المفكرين ورجال الأعمال وفئات المجتمع المدني. وأفادت التلاوي بأن المقترحات التي نوقشت خلال فترة الإعداد للقمة بلغت 442، بينها 70 حول الطاقة و62 تتعلق بالبنية التحتية و30 اقتراحا لإنشاء مؤسسات تمويل للتنمية ومشاريع صغيرة وكبيرة. هذا فيما أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية محمد التويجري أهمية انعقاد القمة في ظل الأزمة المالية العالمية. ونقل عنه القول إن تفاوت وجود الشفافية في الدول العربية حال دون كشف التأثيرات الحقيقية لهذه الأزمة على المنطقة، مضيفا أن الفترة المقبلة والقوائم المالية لأرباح الشركات ستكشف بشكل فعلي عن حجم تداعيات الأزمة المالية العالمية. ومن المقرر أن يشارك العراق في القمة الاقتصادية بوفد رسمي يرأسه الرئيس العراقي جلال طالباني. وأفاد بيان رئاسي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأن طالباني التقى الاثنين مع وزيري التجارة والموارد المائية عبد الفلاح السوداني ولطيف رشيد، حيث نوقشت الأوضاع الاقتصادية في ظل مستجدات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الحركة التجارية في البلاد البلاد، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لمشاركة الوفد العراقي في القمة الاقتصادية العربية. أعلنت أخيرا في بغداد نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بالتعاون مع البنك الدولي في شأن معدلات الدخل وأنماط الإنفاق للأسر العراقية. وفي التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، نستمع إلى مقابلتين أجراهما عن أهمية هذه الدراسات وأبرز ما توصلت إليه من نتائج.
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في احتفالية أقيمت الاثنين الماضي عن نتائج المسوحات التي أجراها لمعدلات الإنفاق والمدخولات للعوائل العراقية. يذكر أن هذه المسوحات جرت بالاشتراك مع هيئة الإحصاء في إقليم كردستان وبدعم فني ومادي مباشر من قبل البنك الدولي. وقد أظهرت المسوحات تحول في إنفاقات الأسر العراقية عن دراسة مشابهة أجريت في عام 93 من القرن الماضي، حيث تحولت الإنفاقات على شراء السلع الاستهلاكية بدلا عن السلع الغذائية. وعلى هامش المؤتمر التقت إذاعة العراق الحر رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات الدكتور مهدي العلاق الذي تحدث عن الدراسة.
الحقيقة هذا المسح يعكس نمط الإنفاق العائلي على السلع والخدمات. من الواضح أن هناك تغير كبير في هيكل الإنفاق العائلي، هناك انخفاض في نسبة الإنفاق على المواد الغذائية على حساب زيادة الإنفاق على مجاميع السلع والخدمات الأخرى، ومنها بشكل خاص النقل والوقود والإيجار الإجمالي. هناك زيادة في ارتفاع كما تعلمون أسعار الوقود والطاقة، وبالنتيجة هذه تنعكس باتجاه تخفيض الإنفاق على الغذاء لكي تؤمن الأسرة متطلباتها المعيشية الأخرى وبشكل خاص الوقود. هذا أهم ما أفرزته نتائج هذا المسح.
وأضاف العلاق أن الدراسة عكست أن مستوى إنفاق الفرد شهريا وصل إلى قرابة 135,000 دينار.
عكست يعني نتائج المسح أن متوسط إنفاق الأسرة في حدود 900,000 دينار شهريا، والأسرة متوسط حجمها هو حوالي 7 أفراد، يعني حوالي متوسط إنفاق الفرد العراقي حوالي 135,000 دينار شهريا. طبعا هذا يأخذ بنظر الاعتبار كل السلع والخدمات. في الشهر القادم سنطلق التقرير اللاحق لهذا لنتائج هذا المسح، وهو خارطة الفقر وصورة الفقر في العراق اعتمادا على نتائج هذا المسح وما نتوقعه قبل نهاية شهر شباط.
نعم، ذكرت أن نسبة الإنفاق الأسرة هو 900,000 أو أكثر من 900,000 دينار، لكن مدخول الأسرة حسب ما أظهر المجح هو أكثر من 800,000 دينار.
850,000 دينار.
هذا عجز يعني.
نعم، بالحقيقة كل مسوح الأسر في العالم دائما تظهر يعني مؤشرات الإنفاق أكثر من مؤشرات الدخل. يمكن إحنا بلد يعتبر مؤشراته واقعية ومقبولة لأن الفرق أقل من 9%. في الأردن على سبيل المثال الفرق بين الإنفاق والدخل حوالي 17%. فهذه ظاهرة واضحة في قياسات الإنفاق والدخل. ليش؟ لأن الأسرة تميل أحيانا إلى المبالغة في ذكر تفاصيل الإنفاق، ولكنها من جانب آخر تحاول أن تقلل من المدخولات ظنا منها أن الموضوع مرتبط بإمكانية تقديم خدمات أو دعم أو تخوفا أحيانا من الضرائب. لذلك دائما يأتي الرقم غير متطابق، ولكن الحقيقة المؤشرات تعكس كفاءة في موضوعية النتائج.
تحسن المدخولات هل أثر إيجابا على تحسن مستوى المعيشة الأسرة العراقية؟
إحنا الحقيقة الاقتصاديين من الواضح أن الأسرة لما تخفض من إنفاقها على الغذاء هذا يعتبر مؤشر إيجابي. إحنا مثلا في سنوات الحصار كان متوسط إنفاق الأسرة على الغذاء 61%، يعني حوالي ثلثين دخلها يأتي تنفق على الغذاء. الآن النتائج أظهرت بأن الإنفاق على الغذاء انخفض إلى 35%. فلما أنا أخفض إنفاقي من 60% إلى 35%، بمعنى أن 25% من إنفاقي سينصرف إلى مجاميع السلع والخدمات الأخرى، وهذا يعتبر مؤشر إيجابي حقيقة.
من جهتي أشار رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كردستان الدكتور جمال رسول محمد أمين إلى أن المختصين يعملون حاليا على وضع سياسات تقوم بإجراء تعديلات على إنفاق الأسر العراقية بما ينعكس إيجابا على مستواها المعيشي.
حاليا مع خبراء البنك الدولي نشتغل على ترجمة هذه الأرقام إلى سياسات. في الربع الأول نتوقع أنه نعلن هذه النتائج كريبورت آخر، لأنه هذه أرقام تعرف 1200 صفحة كلها أرقام، فهذه يحتاج شغل، يحتاج ترجمة إلى سياسات بحيث الإنسان صاحب القرار يقدر يستند عليه يقول إذا كان عندي كيس من الفلوس مثلا، إذا كان عندي 1,000,000 دينار شلون أوزع هذا 1,000,000 على إيش؟ بس أوزع على الناس حتى يروحون يبيعون شو اسمه يسوقون بي، أو أسوي أخلي بالتعليم أو أخلي بالزراعة أو أخلي وإن شاء الله يعني إحنا نمشي نحو تحسن.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر.
بغداد.
أفاد تجار ومتعاملون بأن سوق الذهب والعملات الأجنبية تشهد ركوداً منذ بداية العام الميلادي 2009، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الذهب وصرف الدولار. وللوقوف على أسباب هذا الركود، أعد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم التقرير الصوتي التالي، الذي يتضمن مقابلات أجراها مع عدد من التجار، إضافة إلى المحلل الاقتصادي حسام الساموك.
تشهد سوق الذهب العراقية وسوق بيع العملات الأجنبية هذه الأيام ركوداً ملموساً منذ الأول من كانون الثاني يناير 2009، رغم انخفاض أسعار الذهب وسعر صرف الدولار عموماً عما كان عليه في نفس الوقت من العام الماضي. ورغم إجماع بائع الذهب على ركود سوقه، إلا أن آراءهم قد تباينت بشأن الأسباب. يقول ماجد ناصر أحد صائغي الذهب:
من بداية 2009 لحد الآن السوق كلش مو زين.
ليش؟
أول شيء صادف محرم، ثاني شيء صادف الامتحانات ما نص سنة، بالإضافة لهذا صادف شوية برد ومطر، هو اللي خلى سوق الذهب يوقف.
إذن يعني مو أسباب اقتصادية برأيك؟
لا لا لا، مو أسباب اقتصادية. يعني إحنا هسه خلي نفرض لو بالعطلة ما نص سنة كانت السوق قوي.
طيب نهاية 2008 بداية 2009 شون كان وضع السوق؟
لا بأس فيه كان.
فيما كان للصائغ ياسين طه رأي آخر:
الإقبال من يوم 1/1 لحد هذا اليوم جدا سيء.
ليش؟
امتحانات، فروقات بنسميها مال الرواتب، وما له علاقة بسعر الذهب. يعني
10 محرم
ما تأثر، صفر اللي أثر عندنا.
سوق الذهب يمشي أكثر شيء على الموظفين؟
على الموظفين حاليا، يعني 80% من ميزانية الدولة هي راتب موظفين.
طيب اكو أسباب أخرى تتعلق مثلا بسعر الذهب؟
دائما يمكن أقول لك شيء واحد، الذهب من ينزل القوة الشرائية تقل عندنا عكس العالم.
ولم تكن أسواق بيع العملات والعقارات على ما بدا بأفضل حالا من سوق الذهب، بحسب ما يشير إلى ذلك توفيق عباس الذي يزاول مهنتي الصرافة وتجارة العقارات في آن واحد.
خلي الشراء على الدولار.
ليش؟
الوضع الاقتصادي أكو ركود عالمي، فشملنا الركود، كل المصانع وقفت، تجي على العقار، العقار نزل، الكرادة كانت المطرف $1,000 $700، عرض أكو بس طلب ماكو، السيولة النقدية قلت، رغم أنه العراق ما عنده أسهم بس صار تأثر.
أنت شو تتوقع يبقى الوضع على ما عليه لو يصعد؟
لا بالعكس، ركود راح يصير أقوى بعد.
ليش؟
سيولة ماكو، وتطول الأزمة 6 أشهر إلى سنة. السنة الماضية السوق كان زين، بس يوم على يوم السوق ده يتراجع لي وراء.
إلى ذلك يستعرض المحلل الاقتصادي حسام الساموك الأسباب التي أدت إلى هذا الركود في مجمل السوق العراقية وأسواق الذهب وبيع العملات بشكل خاص.
إنما يشهده العراق الآن بعد أن زايد بعض الساسة بأن السوق العراقية سوف لا يتأثر بالأزمة المالية العالمية، إنما مجرد انخفاض أسعار النفط، ناسين أو متناسين بأن 90% أو 95% من موارد الموازنة العراقية آتية من النفط، وحين ينخفض النفط بنسبة 70% إلى 75% فبالتأكيد سيكون تأثير خطير جدا على الواقع الاقتصادي المتردي أصلا.
كما ينحي الساموك باللائمة على الساسة والقائمين على الاقتصاد لعدم أخذهم بالآليات التي يرى أنها كان من الممكن أن تخفف من أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على السوق العراقية.
كان على الساسة أن يستنجدوا بالآليات الفنية وبالمؤسسات الاقتصادية النوعية والأكاديمية لكي يضعوا آليات تحيد السوق قدر الإمكان وتجعل الضرر أقل.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.